الثانية عشرة ظهرا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، والبداية من العناوين الرئيسية. المرشحون السبعة يواصلون دعايتهم الانتخابية عبر مختلف وسائل الإعلام الإيرانية. مقتل جندي أمريكي في هجوم على قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية. وتظاهرة حاشدة أمام حي الشيخ جراح في القدس المحتلة لتعزيز صمود الأهالي. وأهلا بكم إلى التفاصيل. قبل أسبوع من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية 13، تحتدم المنافسة بين المرشحين السبعة للإفصاح عن خططهم وبرامجهم عبر الإفادة من المساحات الإعلامية التي أتاحتها القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الإيرانية. فقد تحدث المرشح علي رضا زكاني مؤكدا أهمية تغيير وجهة السياسة الخارجية إلى الدبلوماسية النشطة الذكية، لافتا إلى خطأ التعامل مع الغرب كمعلم ينبغي الجلوس بين يديه بكل تواضع، وأضاف أن الثورة الإسلامية فرضت واقعا جديدا مؤسسا على المصالح وقواعد الاحترام. بدوره قال المرشح محسن رضاي أنه سيعتمد برامج جديدة للاقتصاد، مشددا على وجوب إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. من جهته رأى المرشح عبد الناصر همتي عدم إدخال عائدات النفط في الميزانية وجعلها رهنا لتذبذب سوق النفط. حول مستجدات المنافسة على الانتخابات الرئاسية الإيرانية نتابع التقرير التالي.
قبل أسبوع من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تحتدم المنافسة بين المرشحين السبعة، حيث يفصح المرشحون عن خططهم وبرامجهم الانتخابية آملين أن تلقى ترحيبا وقبولا من قبل الناخبين. فالمرشح للانتخابات الرئاسية 13 إبراهيم رئيسي قال إن الاهتمام بالظروف المعيشية للعمال هي واحدة من أهم أولوياته. وفي سياق آخر أشار رئيسي إلى صناعة السيارات باعتبارها واحدة من أهم اهتمامات الناس والتي يمكن حلها. وأشار المرشح سعيد جليلي إلى دور الشعب وقال إن أبناء كل منطقة يجب أن يكونوا رواد تقدم وتطور لمحافظتهم. وأضاف جليلي إذا حصل تقدم في السنوات الأربع المقبلة فمن الضروري أن تستفيد الحكومة من دعم ومشاركة الشعب لتدخل في الساحة بكل قوة. المرشح الرئاسي أمير حسين قاضي زاد هاشمي قال إن اهتمام الرأي العام بالانتخابات يتعزز يوما بعد يوم، والناس يقارنون تدريجيا بين المرشحين والمنافسة فيها تزداد جدية، مؤكدا أن هذا سيؤدي إلى زيادة إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع واتخاذ القرار الصحيح واختيار الأصلح بين هؤلاء الموجودين في الساحة. وقال المرشح لرئاسة الجمهورية علي رضا زاكاني أن الأولوية في برامج حكومته ستكون للثقافة والمجتمع، حيث يكون التعليم في قمة اهتماماته، ذلك أن 70% من الاقتصاد النشط يعتمد على التعليم، مضيفا أنه في حال فوزه بالرئاسة سينشئ وزارة للأسرة والأطفال والمراهقين والشباب برئاسة وزيرة. المرشح الرئاسي محسن رضائي قال أنه سيعتمد برامج جديدة للاقتصاد الإيراني، مؤكدا على وجوب إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بأكمله، وأنه لا يقوم برفع الأسعار بأي شكل من الأشكال. وقال رضائي أن المبدأ الأول في حكومته هو إعادة الثقة إلى سوق الأوراق المالية. وقال المرشح الرئاسي محسن مهر علي زاد إن جزءا كبيرا من المشاكل سببها عدم وجود برنامج منتظم وسوء التصرف وسوء الإدارة، وجزء صغير أيضا يتأثر بإجراءات الحظر المفروض على إيران. المرشح الرئاسي عبد الناصر همتي أكد على الاستثمار والبنية التحتية، مضيفا أن لا ينبغي إدخال عائدات النفط في الميزانية، فإن ذلك سيؤدي إلى تقلب الموازنة الحكومية إذا تذبذب سعر النفط. من جهته محافظ العاصمة الإيرانية محسن باندبي شدد على ضرورة ضمان أمن الانتخابات، وقال إن عناصر إنفاذ القانون في جميع المحافظة تلقت دورات تدريبية والتوجيهات.
تستأنف اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي في فيينا اليوم المرحلة السادسة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1. أعلن ذلك عباس عراقشي مساعد وزير الخارجية الإيرانية ورئيس الوفد الإيراني للمفاوضات، مشددا على أن ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق هو إزالة كافة آثار الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية. من جهته تساءل ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ورئيس وفدها إلى المفاوضات عما إذا كانت الجولة القادمة هي الجولة الأخيرة، مضيفا أن جميع المتفاوضين يأملون ذلك. أكدت الخارجية الإيرانية أن إلغاء أمريكا الحظر على 3 مسؤولين إيرانيين سابقين لا علاقة له بالمفاوضات الجارية في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي. ووصف المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيبزادة الإجراء الأمريكي ذاك بأنه سلوك انتقائي، وأضاف أنه لا يعتبر مؤشرا على حسن نوايا خاصة في ظل استئناف الإرهاب الاقتصادي، وأضاف يتعين على إدارة بايدن رفع الحظر بشكل فاعل ويمكن التحقق منه والتخلي عن سياسة الضغوط القصوى الفاشلة التي اتبعها ترامب. وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت شطب 3 مسؤولين إيرانيين سابقين وشركتين من قائمة الحظر سبق لها أن أدرجتهم فيها. اعتبر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة ادعاء الإدارة الأمريكية الحالية بتغيير سياستها تجاه الاتفاق النووي مجرد كلام، مؤكدا استمرار سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها ضد إيران. وأشار مجيد تخت روانشي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المفاوضات النووية بفيينا، وقال أن الاختبار الرئيسي والحقيقي هو أن يثبت التحقق أن أمريكا غيرت مسارها وتخلت عن سياسة الضغوط القصوى وإرهابها الاقتصادي ضد إيران. وتطرق إلى الموقف المهادن لمجلس الأمن أزاء اغتيال أمريكا للشهيد القائد سليماني ورفاقه واحتلالها لأجزاء من الأراضي السورية وارتكاب المجازر في اليمن وفلسطين، وقال لقد احتفظ المجلس أزاء كل ذلك بموقف المتفرج. نظم العشرات من أبناء القدس والداخل الفلسطيني المحتل مظاهرة حاشدة أمام حي الشيخ جراح بهدف تعزيز صمود الأهالي ومنع تهجيرهم. وكانت سلطات الاحتلال قد حولت القدس إلى ثكنة عسكرية ونشرت الحواجز على الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى المبارك. لقي عسكري أمريكي مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم تعرضت له قاعدة التنف الواقعة قرب الحدود العراقية السورية، واعترفت بذلك القيادة العسكرية الأمريكية مدعية أن مقتل العسكري جاء أثر حادث وقع في القاعدة دون أن تكشف عن طبيعة الحادث ذاك. وقال الناطق باسم الحرس الوطني في ولاية لويزيانا أن تحقيقا فتح بسبب وفاة الرقيب كيسي جي هارت، رافضا الإفصاح عن مزيد من المعلومات. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. المرشحون 7 يواصلون دعايتهم الانتخابية عبر مختلف وسائل الإعلام الإيرانية. مقتل جندي أمريكي في هجوم على قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية. وتظاهرة حاشدة أمام حي الشيخ جراح في القدس المحتلة لتعزيز صمود الأهالي. أشكر حسن إصغائكم وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سلام على محفوفة بالأرائج كريمة مضياف وباب الحوائج، لها روضة في أرض قم مزارها، يشعشع نورا صاعدا بالمعارج، إلى مثلها يزجى السلام مودة، سليلة بيت طاهر الأهل تائجي. لقد عظمت قم بقبر حكيمة ربيبة أعلام الهدى والمسارج. كريمة أهل البيت عليهم السلام.
اسمع خبرها، اسمع خبرها، اسمع من سابع الأنوار، سطع بدرها، سطع بدرها، بدرها معصومة صورة للرضا ونورة، معصومة صورة للرضا ونوره، سطع بدرها، سطع بدرها.
والدها عالي الشان وامها بيا معصومة من نوريا مصيوغة هي نور الرسول ونور حامل حمية والتجمع الأنوار عند الله سرها والتجمع الأنوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. آل النبي بطهر الله قد طهروا بنورهم تستضيء الشمس والقمر عن سائر الخلق رب الخلق ميزهم تتلى الصلاة عليهم كلما ذكروا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا وسهلا بكم أعزائنا، أسعد الله أيامكم وأسعد الله أوقاتكم بألف خير إن شاء الله. كل عام وأنتم بألف خير، وتعود عليكم هذه المناسبة الكريمة ذكرى ولادة السيدة العلوية الفاضلة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، تعود عليكم بالخير والبركة والسرور، إنه سميع مجيب. أهلا وسهلا بكم، أهلا بكم في هذا البرنامج الخاص بمناسبة ذكرى ولادة معصومة أهل البيت سلام الله عليهم فاطمة المعصومة سلام الله عليها في برنامج كريمة أهل البيت. حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا، شاركونا هذه الفرحة، شاركونا هذه المناسبة وهذه الصحبة عبر أرقام هواتفنا المباشرة والتي هي 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-68 وأيضا 22-01-38-48. طبعا لا تنسوا رقم العاصمة طهران هو 098-21 ورقم الواتساب الذي يستقبل بطاقاتكم وتبركاتكم وتهانيكم بهذه المناسبة السعيدة، رقمنا عبر الواتساب هو 098-93-88-74-45. حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا، ونسأل الله تعالى أن يتوج يومكم هذا بقلوب مبتهجة وهموم منفرجة وسعادة غامرة إن شاء الله. ونستقبل أول اتصال من العراق من المستمع الكريم وعاد محمد. سلام عليكم وعاد، كل عام وانت بخير إن شاء الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، كل عام وأنتم بألف خير لجميع مستمعين إذا عطارهم جميع كوادرها.
يا أهلا أهلا،
عطاك الخير أختي منار،
صباح النور، كل عام وانت بخير الأخت وعاد، أهلا وسهلا بك، وأنا فرحانة جدا بأن سمع صوتك بعد زمن طويل.
بدو القلب
حبيبتي
الله يعطيك ألف عافية، تسلمين يا قلب وأنت بألف خير يا ربي.
عزيزتي شكرا جزيلا، أنت كذلك، تفضلي وعاد.
طبعا أبارك لجميع الأمة الإسلامية أيام الكرامة، أيام السيدة المعصومة سلام الله عليها وأخيها الإمام الرضا، وجعلنا الله وإياكم من المشمولين برعايتها ونظرتها ويدها المباركة. طبعا للسيدة المعصومة سلام الله عليها في حياتي وفي الذي أنا فيه الآن أفضال كثيرة، وحقيقة اليد الأولى أستطيع أن أقول ذلك سلام الله عليها، لم تخيب أحد بما فيهم أنا العبد الحقيرة. السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام لها كرامات كثيرة، هي كأجدادها من تلك الذرية المباركة التي اختصها الله سبحانه وتعالى بالكرامات والقداسة. من كراماتها أنه ينقل المرحوم الدين ياسين شهاب الدين النجف المرهشي صاحب المكتبة العظيمة في قم المعروف أيضا هناك عن أباه العلامة السيد محمود المرهشي الذي كان يسكن النجف آنذاك. كان يود السيد رحمه الله أن يعلم بمكان قبر جدته الصديقة فاطمة الزهراء، ولهذا السبب انزوى للعبادة مدة 40 ليلة في حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه. في الليلة 40 رأى في المنام الإمام عليه السلام وقد خاطبه بأني لا أستطيع أن أخالف وصية الزهراء بإخفاء قبرها، ولكنك إذا أردت أن تحصل على ثواب زيارة فاطمة الزهراء عليه السلام فعليك بكريمة أهل البيت سلام الله عليها.
الله.
فاستفسر السيد المرحشي من هي كريمة أهل البيت يا مولاي؟ فأجابه الإمام علي عليه السلام بأنها فاطمة بنت موسى بن جعفر المدفونة بقوم. ثم يقول السيد شهاب الدين أمرني والدي أن أذهب إلى زيارة جدتي، فقمت بالهجرة من النجف إلى قم، فزرت ثامن الحجج وأخته السيدة المعصومة وأقمت هناك، وكان المقام بجوارها مقاما طيبا كيف لا وهي الطيبة بنت الأطياب. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولايتنا في الدنيا والآخرة، وحشرنا الله معكم في الآخرة.
آمين يا رب. آمين. شكرا، شكرا لك وعاد محمد من العراق، حياك الله. طيب نشكر وعاد ونستقبل الأخت نون الموسوي من مملكة البحرين. السلام عليكم الأخت نون الموسوي، كل عام بخير إن شاء الله. أهلا بهذا الصوت الذي أسمعه أيضا بعد زمن طويل. نون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نون أنا أسمع صوت. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحببت أن أهنئكم بميلاد السيدة المحصومة
الله يبارك فيك،
الكريمة وابنة الكرام يخت اللغة وعمة الإمام سهيلة المجد على الأيام، عزت فكان مقامها من أنفع الغايات والأحلام. أهنئ الأمة العربية والإسلامية بولادة السيدة المحصومة وخصوصا المواد الكرام وحكومة إيران الكريمة وإذاعتكم الكريمة بهذه المناسبة الجليلة، وأهنئكم بهذا المقام العالي، وكل عام وأنتم بخير معكم من المسلمين البحرين، وحيك هذه الإذاعة.
حياك الله. شكرا جزيلا
لكم.
شكرا شكرا عزيزتي نون الموسى من مملكة البحرين، أنا أشكركم جزيل الشكر، شاركتونا هذا البرنامج من أول دقائق البرنامج. لحظات ونعود إليكم بإذن الله.
الرضا نبو الوفاء بنت النبي المصطفى، أخت الرضا نبو الوفاء بنت النبي المصطفى، صديقة معصومة أسرارها لن ترفى،
ببيت الوحي موسى شاع نور
شاع نور،
فعم الخير منها والسرور
والسرور،
وباتت نجمة ترعى النجوم بزهوتها وتشكرها البدور.
أخت الرضا نبو الوفاء بنت النبي المصطفى، أخت الرضا نبو الوفاء بنت النبي المصطفى، صديقة معصومة أسرارها لن ترفى،
لليلة فجرها ألف سلام، لها الأملاك نازلة تزور، أتت لتبارك الميلاد فيها، فباركها لمقدمها الزهور.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا، كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. ويا رب يا رب يا رب يرزقنا زيارة حرم السيدة فاطمة المعصومة في قم المقدسة مدة سنة وكم شهر، حرمنا من زيارتها وأيضا حرم الكثير من مواليها ومحبيها من سائر الأقطار لزيارتها، لكن نسأل الله تعالى أن يزيل هذه الغمة عن الأمة يا رب يا رب يا رب، وأن تعود علينا مرة أخرى تلك الأيام الحلوة والجميلة، ومرة أخرى نحظى بزيارة قبور أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين. عبر الواتساب أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من مملكة البحرين يشاركنا، شكرا جزيلا لك على هذه، نعم شكرا جزيلا، كتب سلام على محفوفة بالأرائج حفيدتي طه بنت باب الحوائج، لها روضة في أرض قم مزارها يشعشع نورا صاعدا بالمعارج. عن سعد عن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: يا سعد عندكم لنا قبر؟ قلت: جعلت في ذاك قبر فاطمة بنت موسى عليه السلام. قال: نعم، من زارها عارفا بحقها فله الجنة. شكرا لك أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من مملكة البحرين، والأخت هيفاء حسن من السعودية، حيا الله الأخت هيفاء حسن، شكرا جزيلا على بطاقاتك الجميلة. كتبت: يا بنت موسى وابنة الأطهاري أخت الرضا وحبيبة الجبار، يا درة من بحر علم قد بدت لله درك والعلو الساري، أنت الوديعة للإمام على الورى فخر الكريم وصاحب الأسرار، لازلت يا بنت الهدى معصومة من كل ما لا يرتضيه الباري، من زار قبرك في الجنان جزاؤه، هذا هو المنصوص في أخباري. نبارك لكم ونهنئكم بميلاد فاطمة المعصومة بنت باب الحوائج موسى بن جعفر الكاظم وأختي علي الرضا عليهما السلام. كل عام وانت بألف خير يا هيفاء حسن من القطيف السعودي. أحبتنا الأفاضل، السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام ولدت في المدينة المنورة في غرة ذي القعدة عام 173 للهجرة، وأبوها هو سابع أئمة الشيعة موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. الشيخ المفيد ذكر للإمام موسى بن جعفر ابنتين يحملان اسم فاطمة الأولى فاطمة الصغرى والأخرى فاطمة الكبرى، وأضاف ابن الجوزي بأن فاطمة الوسطى والأخرى أمها وأم أخيها علي الرضا السيدة نجمة خاتون، ومما يدل على مكانتها العلمية ما ورد في بعض الوثائق التاريخية من أن جماعة من الشيعة قصدوا المدينة يريدون الإجابة عن بعض الأسئلة التي كانت معهم، وكان موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام مسافرا خارج المدينة، فتصدت السيدة فاطمة للإجابة وكتبت لهم جواب أسئلتهم. في طريق رجوعهم من المدينة صادفوا موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام فعرضوا عليه الإجابة، وعندما اطلع الإمام الكاظم على جوابها قال ثلاث مرات فداها أبوها، أشهر أسمائها المعصومة، وهو المستفاد من الرواية المنسوبة إلى الإمام علي الرضا والتي جاء فيها من زار أختي معصومة في قم كمن زارني، وجاء في رواية أخرى عنها أنها أشارت إلى أن اسمها معصومة وأنها أخت الرضا، ومن ألقابها أيضا الطاهرة الحميدة البرة التقية النقية الرضية المرضية السيدة وأخت علي الرضا عليه السلام. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، يا فاطمة المعصومة، ورحمة الله وبركاته. بحروفها تتنزل البركات وبها يزول الهم والكربات، هي ذكرنا، هي عطرنا، هي نورنا، إن تسألوا عنها اسمها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا، مرة أخرى أتقدم بأحر التبركات والتهاني بمناسبة ذكرى ولادة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. على فكرة أحبتنا، كما ذكرت وعاد محمد من العراق بأنه من يوم ولادة السيدة فاطمة المعصومة حتى يوم ولادة الإمام الرضا سلام الله عليه، والذي يكون 10 أيام في إيران، تعرف هذه 10 أيام بعشرة الكرامة، تكريما وإجلالا للسيدة فاطمة المعصومة وللإمام الإمام الرضا سلام الله عليهما. وأيضا هناك معلومة أخرى، في الجمهورية الإسلامية في إيران يعرف هذا اليوم باسم يوم الفتاة أو يوم البنت، لهذا نحن بدورنا نبارك لكل فتياتنا العزيزات، لكل بناتنا الحبيبات هذا اليوم وهذه المناسبة العظيمة، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. أما الآن فنستقبل ضيفتنا الكريمة عبر الهاتف، الأخت الأستاذة أم أمير الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران. سلام عليكم الأستاذة أم أمير، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أتقدم بأحر التهاني والتبريكات بذكرى مناسبة ميلاد كريمة أهل البيت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها بنت الإمام موسى بن جعفر. وأيضا أتقدم بالتهنئة والتبريك لكافة الفتيات البنات المواليات المؤمنات بهذه المناسبة العطرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقهن ويرزقنا جميعا أن نستلهم الكرامة من وجود هذه السيدة الجليلة إن شاء الله.
آمين آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا على هذا دعائك الجميل جدا جدا لفتياتنا، لبناتنا ولأمهاتنا ولكل مستمعينا ومستمعاتنا. الأخت أم أمير، سؤالنا الأول من حضرتك بأنه ما هي مكانة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها عند أئمة أهل البيت عليهم السلام؟
نعم، المسألة الأولى أنا أحب أن يعني أبدأ كلامي بها، نعم، أن الالتفات للسيدة المعصومة سلام الله عليها لابد أن لا يقتصر بأنها بنت الإمام، يعني كما نعبر أنها من بنات الإمام عليه السلام، لأن الأئمة عليهم السلام كلهم كان لديهم أبناء فتيات وأولاد ذكور، وكلهم محترمون وسادة أجلاء. طبعا لما أقول كلهم يعني الغالب والمعروف لنا في التاريخ هو هذا الأمر، لكن بعض الأبناء لهم منزلة خاصة لا ينالها البعض الآخر، بل حتى لا يقترب لها، منهم وعلى رأسهم من الفتيات السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. يعني الإمام الكاظم كان لديه بنات أخريات، الأئمة عليهم السلام كلهم كان لديهم بنات، لكن المنزلة الراقية التي تعرف بها فاطمة المعصومة لم تكن لغيرها، وهذا الأمر يمكن أن نفهمه بالرجوع إلى كلام أهل البيت عليهم السلام. ثلاث أئمة معصومين، جدها وأبوها وأخيها، الإمام الصادق عليه السلام، والإمام الكاظم، والإمام الرضا عليهم السلام. ثلاثة من الأئمة أقروا بمنزلتها وبينوا وأعلنوا فضيلتها وفضلها في حياتها وبعد حياتها بروايات عديدة، حيث وصفوها بأنها العالمة الجليلة التي يجب أن يرجع المجتمع الإسلامي والشيعي بالذات لها كمحدثة كفقيهة. وهذا الأمر جدا مهم، وفي طيلة حياة الإمام الكاظم عليه السلام وما بعد هذا الأمر كان موجود. يروي الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن سعد بن سعد رواية صحيحة، يقول: سأل الإمام الرضا عليه السلام، سعد يسأل الإمام الرضا عليه السلام عن أخته فاطمة المعصومة سلام الله عليها، فيجيب الإمام: من زارها فله الجنة. في رواية أخرى: من زارها عارفا بحقها فله الجنة. هذه المنزلة لم نراها موجودة لسائر بنات الإمام الكاظم ولا بنات الأئمة الآخرين عليهم السلام جميعا. الأمر الآخر الحث على زيارتها، والنقطة المهمة والجميلة التي تختص بها فاطمة أن زيارتها زيارة مأثورة عن إمام معصوم. يعني أخيها الإمام الرضا عليه السلام هو الذي يبقي لنا هذا الأثر وهذه الزيارة، ولذلك نقول الزيارة المأثورة. وهذا الأمر لا نراه لي باقي أبناء الأئمة عليهم السلام.
نعم، إذن ميزها الله سبحانه وتعالى وفي منزلتها كما تفضلت من بين أبناء الأئمة سلام الله عليهم، وحتى في زيارتها أيضا نقرأ بأنها: السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر كما تفضلت. نعم، على كل عرفت فاطمة المعصومة سلام الله عليها بالمعصومة. وهل هذا اللقب، هل هذه الكنية هي يعني، وهل نسبة العصمة لها كعصمة الأئمة، أم يعني لماذا سميت بالمعصومة؟
هي لقبت بالمعصومة كما تفضلتم، وهذه النسبة تأتي أيضا للمزية. يعني الأمر يرتبط بالسؤال السابق بأنه يعني ببيان السابق بأنها فضلت على
يعني بسبب مكانتها.
هذه الفضيلة هذه الفضيلة لا تأتي لأنها بنت الإمام فقط ولا لأنها أخت الإمام، كما يكون هذا الأمر في أنا أريد الآن أن أربط البحث في شخصية أبا الفضل العباس عليه السلام. طيب. هو أيضا ابن ولي الله، أخ ولي الله، وعم ولي الله. لكن إخوته الثلاثة الآخرين وإخوته الآخرين، يعني إخوته من أم البنين وإخوته الآخرين، لم يتميزوا بهذه الميزة. إن لعمي العباس منزلة يغبطه بها جميع الشهداء من الأولين والآخرين. فأمثال فاطمة المعصومة سلام الله عليها من البنات التي تختص بهذه المزية، وأيضا من الذكور أبا الفضل العباس، يبين لنا أن الأمر لا يرجع إلى أنهما أبناء، بل هم أنفسهم اتصفوا بصفات خاصة في عبودية الله، في معرفة الله، في التقوى، في التفاني والإيثار، في النصح للإمام المعصوم. النصح يعني النصح ليست النصيحة كما نتداولها، النصح يعني أنه يطلب الخير للإمام ولا يطلب الخير لنفسه من الإمام. هذه صفات جدا عظيمة، فلما نصفها وتلقب بالمعصومة ونعرفها بالمعصومة، هي لا تأتي العصمة للأئمة عليهم السلام، العصمة التكوينية التي اختص الله تبارك وتعالى بها أهل البيت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ليست تلك العصمة ولا ذلك المقام، لكن العصمة التشريعية، يعني العصمة التي يصلها الإنسان ويبلغها بسعيه كعبد لله، يعني مقام العبودية والمعرفة هو الذي يوصلها إلى ذلك المقام السامي والراقي
الذي جعل الله تبارك وتعالى هذا الطريق لكافة العباد، لكافة الـ يعني كافة أنواع البشر الذي خلقهم، ولكن الأوحدي في زمانه هو الذي يستطيع أن يبلغ تلك المرتبة الراقية والسامية التي بلغتها السيدة فاطمة المعصومة، فهي معصومة بالعصمة التشريعية. ويمكن لنا فهم هذا الأمر أيضا من زيارتها الواردة على لسان الإمام الرضا عليه السلام، حينما نشهد بأن لها شأن من الشأن، شأن من الشأن يعني شأن من شؤون الإمامة وليس كل شيء.
يعني هذه العصمة التي تنسب اسم المعصومة الذي نعم. يعني تعرف به، هي مكانة، هي منزلة بالنسبة للسيدة
فاطمة، مكانة منزلة ناشئة من العصمة التشريعية.
أحسنتي.
شو الفرق معروف بعد بين العصمة التكوينية والتشريعية؟ التكوينية ترجع إلى مسألة النبوة والإمامة والامتياز الخاص أو الهبة الخاصة التي يهبها الله تبارك وتعالى للأنبياء والأئمة. لكن العصمة التشريعية ناشئة من الإطاعة، من شدة الإطاعة لله تبارك وتعالى في امتثالهم للأوامر والنواهي ولمعرفة إمام زمانهم والامتثال والموالاة له بشكل تام، فهي تكون معصومة في هذا الأمر. أحسنتي. ومن هذه الجهة.
أحسنتي أم أمير، لو سمحتي نأخذ فاصل ونعود إليك إن شاء الله.
سلمكم الله.
حياك الله. ففاطمة بنت الإمامة والهدى عظيمة آيات وذخر المعالج، فمن صرحها الزاهي أطل مجاهد رفيع مقام هازئ بالهوائج، أطاح بطاغوت أذل أناسه وقبل سقى إيران من كل مارج. أهلا بكم أحبتنا الكرام، نحييكم أطيب تحية عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتحديد من برنامج كريمة أهل البيت. هذا البرنامج الخاص بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم سلام الله عليهما. قبل أن أنتقل إلى ضيفتي الكريمة الأستاذة أم أميرة الحكيم، نأخذ اتصال من العراق الأخت عذراء الموسى. والسلام عليكم الأخت عذراء، كل عام وانتم بخير إن شاء الله. عذراء الموسى وتسمعين صوتي؟ طيب إن شاء الله نسمع صوت الأخت عذراء الموسوي من العراق. وعودة إلى ضيفتنا الأستاذة أم أميرة الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران. أستاذة أم أمير نحييك مرة أخرى، وتسمعين صوتي أستاذة أم أمير؟
حياكم الله.
يا أهلا وسهلا. ما هي أهم وأبرز النقاط في سيرة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، والتي يجب أن تتخذها الفتاة الناس، أقول الناس، كأسوة وقدوة لها؟
نعم أحسنتم في طرح السؤال. في البداية قلتم الفتاة ومن ثم انتقلتم إلى الناس.
أحسنتي.
مفردة الناس، لأن الإنسان حينما يوصف بأنه إنسان متمايز ومتكامل لا يعرف بالأنثى ولا بالذكر.
أحسنتي.
ويكون قدوة أو تكون قدوة للرجال والنساء كما وصف الله تبارك وتعالى بالذات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال لنا وأمرنا ولكم في رسول الله أسوة حسنة، لا يختص بهذا الأمر الرجال كما وصف زوج فرعون.
آسيا
وصفها بأنها أسوة وقدوة، ضرب الله مثلا للذين آمنوا وقال للاتي ولم يقل الله تبارك وتعالى للاتي آمنا، يعني لا يصفها بأنها أسوة للنساء ولا يضربها مثلا للنساء. فالإنسان بما هو إنسان وجود جوهري مجرد عن الجنسية بأنه ذكر أو أنثى، فحينما نبحث عن هكذا شخصيات لابد أن نعرف الصفات والخصال التي يجب أن نتأسى بها سواء كنا إناثا أو رجال. أما ما هي الصفات؟ أنا يمكن أن أقسمها إلى قسمين، بعض الصفات ظاهرية، وهذه الصفات الظاهرية الغالب نقتبسها للأنثى فقط أو للبنت فقط، فمثلا نقول ذكرى ميلاد كريمة أهل البيت ويوم العفاف والحجاب، هي هي النظرة الضيقة التي نظرنا بها، فتكون أسوة للنساء أو للفتيات فقط في حجاب وفي عفاف وفي حياء وإلى ما شاكل. لكن لما ننظر بالنظرة العميقة والشاملة، يعني النظرة الشمولية لو نلقيها ونريد أن نقتبس منها من دون التحديد، يعني التحديد في جنسية الإنسان أنه ذكر أو أنثى، فلا بد أن نأتي إلى الصفات الذاتية التي أدت إلى تلك الصفات الظاهرية.
طيب أحسنتي الأستاذ أم أمير،
والنساء شكل آخر.
طيب الأستاذ أم أمير، أنا أعتذر جدا جدا على المقاطعة، نأخذ هذا الاتصال من العراق وإن شاء الله نعود إلى أبرز النقاط في سيرة السيدة المعصومة سلام الله عليها. ذكرتي بأن هناك صفات ظاهرية وهناك صفات ذاتية ذكرتيها، إن شاء الله نعود إلى هذا الموضوع. الأخت عذراء الموسوي سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل عام بخير إن شاء الله، حياك الله عزيزتي. شكرا،
ونبارك لكم هذه الذكرى الغراء والمناسبة المعطاء ذكرى ولادة مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة.
الله يبارك فيكي.
هذه الولادة التي تعتبر طبعا هي مدرسة عظيمة حينما نحييها، لأن أهل البيت عليهم السلام هم منهج عظيم لكل الذين يريدون أن يعرفون معنى الطريق الصحيح وطريق الصلاح والحق والتماسك المجتمعي الذي ينبغي أن يكون موجود في مجتمعاتنا الإسلامية، لكي تعرف المجتمعات الأخرى أن الدين الإسلامي وأهل البيت هم كلهم رحمة ونعمة من الباري عز وجل. طبعا وأنا ما دام ضيفة موجود أخذني من فرصة وأريد أسأل هذا السؤال.
تفضلي.
نعم، سؤالي هو أنه نحن في عصرنا الحاضر ماذا علينا أن نفعل لكي نحافظ على منهج السيدة المعصومة وما
أرادته
منا؟ وشكرا.
شكرا لك يا عذراء الموسى من العراق، شكرا جزيلا. عودة إلى أم أمير الحاكم. أم أمير، نجيب عن سؤال، يعني تفضلي أنت بالإجابة عن سؤال عذراء الموسى من العراق، ومن ثم نعود إلى حديثنا إن شاء الله.
نعود لحديثنا وربما نحصل على جواب الأخت عذراء من العراق أيضا في هذه الإجابة. أتصور هذا هكذا يكون أفضل.
طيب،
أنا ذكرت بأن الصفات التي يوصف بها الإنسان دائما تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات عارضية وظاهرية. يعني الصفات الذاتية الموجودة في وجود السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها هي الأوامر التي أمرها الله وأمرنا الله تبارك وتعالى جميعا بها. يعني الله يميز ويفضل الناس بعضهم على بعض كما نعلم في القرآن الكريم بثلاث صفات. الصفة الأولى هي صفة العلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الشيء الذي يميز فاطمة المعصومة عن سائر أخواتها بل عن أكثر بنات الأئمة عليهم السلام، حتى في دائرة أوائل الأئمة أنا أتكلم، أنها كانت محدثة، يعني كانت عالمة، بحيث لما كان يسمع إجاباتها أبيها الإمام الكاظم عليه السلام كان يقول ويكرر فداها أبوها. هذا الأمر يدل على ميزان ومدى علمية هذه الشخصية الجليلة والعظيمة. فلا بد لنا كأمة موالية وشيعية ونريد أن نتعلم منهج أهل البيت عليهم السلام، فلنرى يعني لننتبه أكثر بأن ما هي الأمور التي ميزت أبنائهم وفضلتهم. هل هي الانتسابات الظاهرية؟ يعني هل بمجرد أنها بنت الإمام
أو أخت الإمام؟
لا،
بل لأنها كانت عالمة جليلة. لماذا؟ لأن الله قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلنا وعلينا كلنا رجالا وإناث، بنات وأولاد ذكور، لا فرق، أن نستخدم أنفسنا في التعلم والمعرفة أكثر فأكثر أكثر فأكثر، لكي لا نكون متساوين مع سائر الأمم أو البشر. لابد أن نكون ماذا؟ أعلى من الآخرين بانتسابنا لأهل البيت عليهم السلام. لا. إن شاء الله
إن شاء الله.
النقطة الثانية أن الله تبارك وتعالى فضل أهل التقوى، يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه المزية وهذه الفضيلة، حتى لا تكون السيادة ولا الانتساب الظاهري لأهل البيت عليهم السلام هو ذلك الرمز الأساسي، ولا حتى ربما الثانوي. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن انتسابي إن ولايتي لأمير المؤمنين عليه السلام أحب إلي من ولادتي منه.
نعم.
انتبه، يعني هذا الانتساب اللي هو يكون يعني ينشأ من المتابعة والموالاة الحقيقية والعملية والسلوكية والفكرية لأئمة أهل البيت عليهم السلام، التي تعتبر هي من أعلى تجليات التقوى، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بهذه الولاية، فالامتثال لأمر الله هو ماذا؟ تقوى. وكانت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها من أتقى نساء وبنات زمانها في جميع الشؤون العبادية والاجتماعية والسلوكية والاقتصادية، فأيضا هذه النقطة وهذه الصفة مهمة لنا جميعا بأن نكون من أهل التقوى. ونسأل الله تبارك وتعالى بحق هذا اليوم الشريف من الشهر الحرام وبحق السيدة المعصومة وولادتها الكريمة أن يمن علينا بأن نكون من أهل التقوى إن
آمين
شاء الله.
آمين.
طيب. والصفة الثالثة والأخيرة طبعا أنا لا أطيل عليكم أكثر من هذا.
لا أنا كنت منتظرة الأخت أم أمير، الأستاذة أم أمير، أنا كنت منتظرة بأنه تجيبين على السؤال الأخت عذراء الموسى، ولأن قلتي بأنه
النقطة الثالثة مسألة الجهاد. أيضا يقول الله تبارك وتعالى: فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. يعني هذه المنزلة وهذا الأجر العظيم الذي يصفه الله تبارك وتعالى لمن؟ للمجاهدين. على من؟ على القاعدين. ما هي وظيفتنا؟ هنا يأتي يعني الإجابة، تأتي الإجابة عن سؤال الأخت الكريمة
عذراء الموسى.
ما هي وظيفتنا؟ وظيفتنا الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى في القرآن. ماذا أمرنا الله؟ أمرنا بكل هذه الأمور. والجهاد في زماننا هذا لا يكون الجهاد فقط في ميادين الجهاد أو في الميادين العسكرية وفرضا الذهاب إلى الجبهات. الجهاد هو الجهاد العلمي، الجهاد الأكبر الذي يتجلى في التقوى وفي التزكية للنفس. فما علينا اليوم هو أن نرفع بمستوياتنا من الناحية العلمية والمعرفية لأصول ديننا ومعتقداتنا ودرك مفهوم الولاية لأئمة أهل البيت عليهم السلام أكثر فأكثر، وتربية أنفسنا وتنزيه أنفسنا وتزكيتها كما أمرنا الله تبارك وتعالى، وأيضا الخوض في ميادين الجهاد كما كانت فاطمة المعصومة. هي لم تكن من أبناء ذكور ولا يكون عليها الجهاد الظاهري طبعا، ولكن هي جاهدت بمسيرتها في معرفة، في تعريف أخيها ومنهج أخيها وبالذات أخيها. لماذا أقول؟ نحن نعلم أن الشيعة انقسموا إلى أقسام: العلوية والبهرة والكيسانية والإسماعيلية والزيدية، وأخير فرقة هي فرقة الواقفة التي توقفت على الإمام الكاظم عليه السلام ولم تؤمن بالإمام الرضا كإمام، آمنت به بأنه ابن الإمام، يعني قبلته كابن للإمام.
نعم.
كذرية من يعني كولد من ذرية الرسول، وكان محترم ومكرم لديهم، ولكن لم يعتقدوا بإمامته. فخاضت فاطمة المعصومة سلام الله عليها هذا الدور الجهادي في معرفة، في تعريف الإمام الرضا كإمام. يعني هي أصرت، ويعني كانت عالمة، لو لم تكن عالمة لم تستطع هذا الدفاع. هي أصرت في دورها الجهادي العلمي في بيان مرتبتي ومنزلتي إمامة أخيها الإمام الرضا عليه السلام، وإنكار وإبطال الآراء الباطلة والآراء الخاطئة التي كانت سائدة أنذاك حتى على مجتمع شيعي، يعني على مجموعة من المجتمعات الشيعية اللي أصبحوا هم الواقفة في بيان منزلة الإمام الرضا كإمام. ولذلك نرى في زيارة الإمام الرضا عليه السلام الكرامات الواردة هي في ماذا؟ في مثلا في الحج والعمرة والجنة وما شابه، ولكن يقول الإمام عليه السلام: من زارني عارفا بحقي، قيل له: ما عرفان حقك؟ قال: العلم بأني إمام مفترض الطاعة. أو الراوي يقول: العلم بأنه إمام مفترض الطاعة. افتراض الطاعة يعني الإمامة، وهذا هو أمر أصرت عليه وأصرت في إيضاحه إلى مجتمعها وإلينا طبعا وإلى الأجيال السابقة والقادمة علينا والمتقدمة علينا والقادمة لنا، بأن الإمام هو من الأئمة، علي الإمام الرضا عليه السلام من الأئمة، وهو الحلقة الموصلة بين الأئمة عليهم السلام والإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأنه من قبل إمامة الإمام الرضا عليه السلام فهو الذي يقبل إمامة الإمام الحجة ويكون من الشيعة الاثنى عشرية، وما سواه فهم يكونون الشيعة الآخرين الذين يعتقدون بأئمة أهل البيت عليهم السلام في أعداد مختلفة 6 7 8 1 3، ولكن الفرقة الناجية في بيان أهل البيت عليهم السلام هي التي آمنت بولاية أمير المؤمنين عليه السلام إلى مولانا وصاحب زماننا وإمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالذي يجب علينا الاستلهام من فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وما رأيناه هو أمر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. أسأل الله لي ولكم ولجميعنا ولذرياتنا وأبنائنا ومجتمعنا بل لكل الأحرار في العالم معرفة الأئمة عليهم السلام والاستلهام منهم وكسب رضاهم ونيل شفاعتهم دنيا وآخرة إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا الأستاذ أم أمير الحكيم البحث الإسلامي من طهران على هذه الفرصة، مشكورة جزيل الشكر وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. شكرا جزيلا.
هلا صحنا بيوم المولد المعصوم، هلا صحنا بيوم مولد المعصوم، تحلى الحفلة برض الكاظمية، تحلى الحفلة برض الكاظمية. هلا 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 صحنا بيوم مولد المعصوم، هلا صحنا بيوم مولد وما تحلى الحفلة برض الكاظمية، تحلى الحفلة برض الكاظمية.
أحبتنا الأفاضل، نشكر الأخت نشكر الأخت أم علي من مملكة البحرين، كتبت لنا: شأنها شأن فاطم بنت طه، فهي كالنور واضح ليس ينكره، فبذي قعدة بأول يوم ولدت والبشير صاح وبشره، هي أخت الرضا علي بن موسى وأبوها الإمام موسى بن جعفر. شكرا لك الأخت أم علي من مملكة البحرين. مهدي علي من مدينة خوزستان من كتب لنا بأنه: نهنئ ونبارك لكم ولجميع المؤمنين الموالين والمحبين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحبين لها وأن يرزقنا زيارتها وشفاعتها في الآخرة بحق محمد وآل محمد. شكرا لك مهدي علي من ميناء الإمام الخميني خوزستان من إيران. وأيضا كتب لنا بأن قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: ألا إن للجنة 8 أبواب، 3 منها إلى قم يقبض فيها امرأة من ولدي واسمها فاطمة بنت موسى، يدخل بشفاعتها الجنة بأجمعهم. شكرا لك مهدي علي من ميناء الإمام الخميني. والأخ علي أبو حسين من القطيف شكرا جزيلا لك، والأخت فاطمة الزهراء من العراق شكرا جزيلا لكم. يا بنت موسى وابنة الأطهار أخت الرضا وحبيبة الجبار، أنت الوديعة للإمام على الورى، فخر الكريم وصاحب الأسرار، لازلت يا بنت الهدى معصومة من كل ما يرتضيه الباري، من زار قبرك في الجنان جزاؤه، هذا هو المنصوص في الأخبار. وصلنا إلى ختام هذا اللقاء المباشر تحت عنوان كريمة أهل البيت سلام الله عليهم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أتمنى لكم أطيب وأحلى وأنفع الأوقات، وأسعد الله يومكم بألف ألف خير إن شاء الله. نسألكم الدعاء أحبتنا، كل عام وأنتم بألف خير. شكرا لكم أعزائنا، وإلى اللقاء.